بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 11 من شهر جماد الثاني لعام 1437 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإزار المهدب. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله.
عبد الرحمن بن
الزبير
كذا عنده
بن الزبير
الزبير.
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت: فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فصار سنة بعده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب في الإزار المهدب. وتقدم أن ما يلبس على الجسم أنواع، منه القميص ويأتي له باب بإذن الله عز وجل، ومنه الإزار والرداء. الإزار يشد به أسفل البطن، أسفل الجسد، فيربط على البطن ويرسل حتى يصل إلى أنصاف الساقين أو إلى ما فوق الكعبين. والرداء هو الذي يكون فوق الظهر، كما تصنع عندما تحرم بالحج أو العمرة، فإنك تأخذ لفافتين من قماش، الأولى تشد بها أسفل جسدك، تغطي بها العورة و الفخذين والساقين، فهذا يسمى إزارا. الثاني وهو الذي تضعه على ظهرك وتغطي به ظهرك وصدرك، هذا يسمى الرداء. هذا الباب في الإزار المهدب. والإزار المهدب الذي له هدب، كل هذا لا بأس به، كل هذه الملابس ولله الحمد كلها لا إشكال. إذا ما لو لبس الإنسان إزارا ورداء يكون هذا الإزار فيه هدب في أطراف من الإزار، كل هذا مشروع ولا إشكال فيه. مراد البخاري رحمه الله تعالى أن هذا مشروع لأنه في كتاب اللباس. ثم نقل أن الزهري وأبا بكر ابن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر كلهم لبسوا ثيابا مهدبة، معنى أن هذا أمر كان معلوما ومعروفا عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم الله. ثم ذكر شاهد الباب، وهو أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم روت أن امرأة رفاعة القرظي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت جالسة، وكانت عائشة وأبو بكر جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تتحدث عن زوجها وقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي. وإذا بت طلاقها صارت محرمة عليه. فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير. ابن الزبير ليس بالتصغير، من مشهور اسم الزبير، لكن عبد الرحمن هذا رضي الله عنه صحابي اسمه عبد الرحمن ابن الزبير. وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها، هذا الشاهد، أن جلبابها كان فيه هدبة من الهدب. هذه مرادها أنه ضعيف الوطن، هذا مرادها. فخالد بن سعيد رضي الله عنه كان خارج البيت فسمع هذا الكلام، فكأنه يعني رأى أنه من غير المناسب أن يقال هذا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد لم يؤذن له بالدخول، فطلب من أبي بكر أن ينهاها، قال: ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على التبسم، لأن مثل هذه الأمور وإن كانت من المسائل التي قد يكون فيها نوع مما يستجلب الحياء ونحوه، هي عند القاضي وعند الحاكم لا بد أن تكون واضحة. فإذا أتت امرأة ادعت على زوجها أنه لا يحسن أو لا يتمكن من الجماع، كيف تتحدث؟ لا بد أن تجهر بمثل هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مقدر لهذا الأمر أن هذا عبارة عن شكوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على التبسم من تعجبه عليه الصلاة والسلام من كون هذه المرأة تقول هذا الكلام، مع أنها لم تقل كلاما وقحا. لاحظ أنها لم تكن تقول كلاما واضحا وإن وقحا، لم تقول ما معه، ولم تذكر العورة أو تذكر يعني شيئا صريحا، ولكن تشير إلى أن الرجل ضعيف في وطئه أو لا يتمكن من الوطء. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني أنت الآن بعدما طلقك رفاعة فبت الطلاق ثم تزوجت ابن الزبير، فأنت تعرفين أن الزوج إذا طلق زوجته فبت طلاقها ثم تزوجت زوجا من بعده فطلقها الزوج الثاني أنها تحل للزوج الأول. يقول: لعلك تريدين هذا. لا، يعني لا يحل هذا أن ترجع إلى زوجك الأول حتى يذوق عسيلتك، يعني الزوج الثاني، وتذوق عسيلته، لأن مثل هذه الأمور الحاجة إلى الإفصاح بها يحتاج إليه. والمراد بالعسيلة يتعلق بالوطء، يعني حتى يطأك وتذوق اللذة ويذوق هو اللذة. وذلك أن الله تعالى قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلهذا لا بد من وطء حقيقي. فصارت سنة بعد أو بعده، لا بد من مثل هذا الأمر. مع أن عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه لما بلغه ما قالت فيه أنكر هذا، قال كلاما حاصله أن ما ادعته عليه أنه غير صحيح. الحاصل الشاهد من الباب أن الإزار المهدب لا بأس به، وأن هذا كان معروفا عند السلف رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأرضية. وقال أنس رضي الله عنه: جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا لهم.
الباب في الأردية. وقلنا إن الرداء، الأردية جمع رداء، والرداء هو الذي يوضع على الظهر كما تقدم شرحه. ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يمشي فكان عليه رداء عليه الصلاة والسلام له حاشية غليظة، فمر بأعرابي فجبذه الأعرابي بردائه من الأعلى جبذة شديدة، يقول أنس: حتى رأيت أثر جبذته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، مر لي من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فتبسم صلوات الله وسلامه عليه وأمر له بعطاء، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا فيه أن علي رضي الله عنه، الحديث هنا مختصر، قبل أن يحرم الله تعالى الخمر كان بعض الصحابة رضي الله عنهم شربوا فثملوا، فتقدم حمزة رضي الله عنه لشارفي من شارفي علي من الإبل، فبقر بطونهما وجب أسنتهما، لأنه كان رضي الله عنه وأرضاه ثملا من آثار الخمر، ولا لوم عليه لأنه في ذاك الوقت لم يحرم. قبل أن يحرم كان الصحابة يشربونها، فلا تحريم، وهذا كان وقع منه رضي الله عنه في المدينة، فلا تحريم في مثل هذا. لكن التصرف هذا إذا تصرفه لا شك أنه يحاسب عليه ويؤاخذ به إذا هو أفاق. أما بعد أن استقرت الشريعة فقد بت الله تعالى حرمة شرب الخمر بتا تاما، وأجمع على هذا علماء الأمة أنه لا يحل شرب الخمر. لكن هذا وقع في حال ما قبل أن يبت تحريم الخمر. فجاء علي رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع حمزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا شاهد الباب دعا بردائه فارتدى به، والباب يقول باب الأردية. ثم انطلق يمشي صلى الله عليه وسلم واتبعه علي وزيد رضي الله تعالى عن الجميع حتى جاء البيت الذي فيه حمزة وهم الجمع الذين كانوا في البيت، فاستأذن فأذنوا له عليه الصلاة فأذن لهم، فعاب النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة ما صنع، فكان رضي الله عنه وأرضاه ثملا، يعني قد اشتد بأثر الخمر، فصعد النظر في النبي صلى الله عليه وسلم وخفضه، ثم قال هل أنتم إلا عبيد عند أبي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل جدا، يعني لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام إلا هو في حال من شدة آثار الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقراء، يعني ما أعطاه ظهره، هذا فيه سنة الإنسان إذا وجد مثل المخمور أو نحوه أنه إذا أراد الانصراف من عنده ما يعطيه ظهره ليكون منتبها له، لأنه ربما هاجمه، وكان مع حمزة رضي الله عنه ذاك في تلك الواقعة كان معه السكين التي جب بها أسنمة الشارفين وبقر بطنيهما. فخرج صلى الله عليه وسلم القهقرة، يعني بحيث أن حمزة لو هاجم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هذا كلامه معنى أنه ليس في عقله، فخرج القهقرة عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الباب وانصرف صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديث أن البخاري أورد الباب لبيان مشروعية لبس الرداء وأنه مما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في عدة أحاديث الحقيقة، ذكر الإزار وذكر الرداء، ويأتي إن شاء الله ذكر القميص، في عدة أحاديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى، كما في قصة الكسوف عليه الصلاة والسلام أنه كما تقدم تبع عليه الصلاة والسلام بردائه ونحو ذلك، فالأحاديث في هذا كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لبس القميص، وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، والله أعلم. قال وحدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغت فآذنا. فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه، فجذبه عمر فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فترك الصلاة عليهم. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة: سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول جبتان، وقال جعفر عن الأعرج جنتان.
هذان البابان يتعلقان بالقميص، والقميص هو ذو الأزرار والأكمام، هذا المعروف في معنى القميص. وهو عند الناس الآن في عرفهم يسمى الثوب. والثوب جنس يدخل تحته عدة أنواع، فالقميص جنس من الثياب، والإزار والرداء جنس من الثياب، والعمامة جنس من الثياب. فكلمة الثوب جنس واسع وتحته عدة أنواع. الشائع في عرفنا أن الثوب هو هذا الذي يسمى في اللغة القميص، وهو ذو الأزرار التي تفتح ويدخل منها الرأس ثم تغلق، وذو الكمين. الناس يسمون القميص الآن ما يلبس عادة في مثلا البيوت ونحوها ويسمونه قميصا، هذا من حيث أنه قميص هو قميص، لكن الممايزة بينه وبين ما نلبسه هذا بأن هذا ثوب وذاك قميص، الواقع أن النوعين كليهما يدخلان في اسم القميص. فالقميص هو ذو الأزرار والأكمام الذي يلبس ويغطي جسد الإنسان إلى ما فوق الكعبين. يقول رحمه الله: باب لبس القميص. ثم ذكر قول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا. ومراده رحمه الله أن لبس القميص كان قديما معروفا، والشائع والغالب في العرب هو لبس الإزار والرداء، لكن كانوا يلبسون القميص مع ذلك. القميص هذا الذي ذكرنا وصفه كان يلبس عند العرب، وإن كان الشائع عندهم لبس الإزار والرداء. ذكر في الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. هذا الشاهد الآن منه، هو يسأل عن الثياب، ما يدلك على أن الثوب اسم جنس تدخل تحته كل الأشياء التي تستعمل على من القماش ونحوه ما يستعمل على البدن. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القميص، وهو الذي شرحناه، ولا السراويل وهي التي تغطى بها العورة، ويأتي لها باب إن شاء الله، ولا البرنس، والبرنس يأتي له أيضا إن شاء الله تعالى باب مستقل، هو مثل القميص لكن قد خيط في أعلى هذا البرنس، قد خيط فيه ما يغطي الرأس، فهذا هو المراد بالبرنس، ويأتي له كلام إن شاء الله. ولا الخفين، أيضا القميص المحرم لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس ما هو أسفل، ما هو أسفل من الكعبين، يعني أن المحرم يمنع من هذه الملابس. فالرجل يسأل ما الذي يلبس المحرم من الثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الذي لا يلبس، حتى يكون المعنى أنه يلبس ما سوى هذا، هذا المعنى. فمنع المحرم من لبس القميص ولبس السراويل ولبس البرانس ولبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين، لأن المحرم أيضا يحرم في نعلين، فإن لم يجد النعلين فإنه يلبس خفين ويكونان أسفل من الكعبين، يعني لا يكونان مرتفعين قد يصلان إلى مثلا منتصف الساق أو ما بعده. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الخفين في هذه الحالة، هل تقطعان إذا لم يجد النعلين، هل تقطعان؟ فمن أهل العلم من يقول إن المتعين في هذه الحالة إذا أراد أن يلبس الخفين أن يقطع أعلى الخفين حتى يكون لبس هذين الخفين أسفل من الكعبين. ومنهم من يقول إن هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ثم لم يأمر به آخرا، فدل على أنه منسوخ، اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس القميص. الحديث الثاني والثالث حديث جابر رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة ابن أبي وهو رأس المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه يتألف الناس، وكان هذا الرجل سيدا في الخزرج، فكان صلى الله عليه وسلم يتحمل منه شيئا كثيرا تألفا لقومه، فوقع منه ما وقع من جملة من العظائم، وتحمل صلى الله عليه وسلم منه ذلك ودرأ بالتي هي أحسن عليه الصلاة والسلام، حتى هلك هذا المنافق على كفره. كان لابن أبي هذا ابن صالح وعبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله هذا من كان اسمه الحباب ابن عبد الله بن أبي، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، فصار اسمه عبد الله ابن عبد الله، وهذا يدل على أنه يجوز أن يسمى الابن باسم الأب. هذا الرجل كان رجلا صالحا عبد الله، وكان أبوه منافقا كافرا، فلما قال في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من الكلمة القبيحة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقف عبد الله الابن الصالح هذا عند باب المدينة لما رجعوا من الغزو، ولما أراد أبوه أن يدخل قام أمامه شاهرا سيفه وقال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم أنك أنت الأذل وهو الأعز. استعظم هذا من ابنه فأبى ابنه، قال: والله لا تدخل حتى تعلم هذه الكلمة التي قلت أنك أنت الأذل وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقال فيه هذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الابن أن يأذن له. هذا الرجل عبد الله بن أبي لما أسر العباس رضي الله عنه التمسوا له قميصا، وكان العباس رضي الله عنه رجلا طويلا، فلم يجدوا قميصا يتناسب معه إلا قميص عبد الله بن أبي لأنه أيضا طويل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد معروفه الذي وقع لما أسر العباس رضي الله عنه يوم بدر، أراد أن يرد له المعروف، وطلب هذا أيضا منه ابنه عبد الله الرجل الصالح الذي ذكرنا أنه لما توفي أبوه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، يعني على رجاء البركة، لأن قميص النبي صلى الله عليه وسلم الذي مس جسده لا شك أنه قميص مبارك. قال: وصلي عليه واستغفر له، يعني رجاء أن يعفو الله تعالى عنه ما صنع. في الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدخل هذا المنافق إلى قبره أمر به فأخرج، ووضع وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينفعه هذا لأنه كافر، لكن أنزل الله فيما بعد النهي عن أن يصلي على المنافقين أو أن يقف أو أن يقوم على قبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله ابنه إذا فرغ أن يؤذنه، يعني أن يعلمه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فجذبه عمر وقال: يا رسول الله أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ ولم تنزل آية بعد: ولا تصلي على أحد. فقال عليه الصلاة والسلام وكأنه اختصار: إني خيرت فاخترت، إن الله تعالى قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل البت بالنهي، وإلا لما صلى عليه، وإنما قال الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وقال: لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر الله لهم لا دعوت لهم. كل هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن التألف، ويدل على أن ولاة الأمور ومن يكون عندهم أمر الحكم والكبراء هؤلاء يلاحظون أمر التألف، ولهذا قد تغضب الرعية بعض الأحيان على بعض التصرفات في الصبر والتحمل من قبل الولاة على بعض من ينبغي أن يعاقب، ففي بعض الأحيان تقتضي السياسة الشرعية التحمل والتصبر، لأن عقوبة بعض هؤلاء المتبوعين الذين وراءهم من وراءهم من الأعداد التي تغضب لهم قد يكون من الأنسب التصبر والتحلم عليهم ما لم يقعوا في حدود ظاهرة اقتضت العقوبة الشرعية، فهذه لا كلام لأحد فيها، لكن جملة من التصرفات والأقوال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل، ولما استؤذن عليه الصلاة والسلام في قتل هذا المنافق أبى وقال: يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالخزرج أنفسهم رضي الله عنهم لاحقا لما رأوا هذه التصرفات من نفس عبد الله بن أبي صاروا هم بأنفسهم يعيبون على ابن أبي وصاروا ينكرون عليه مثل هذه التصرفات، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر قبل هذه الحادثة: ألا ترى يا عمر، يعني ألا ترى آثار الصبر على هذا المنافق، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يدفع بالتي هي أحسن، ترتب على هذا أن الخزرج أنفسهم صاروا لا يتحملون من هذا المنافق ما يتحمل وصاروا هم ينكرون، فدفع صلى الله عليه وسلم ودرأ بالتي هي أحسن حتى صار الإنكار من نفس الخزرج على سيدهم، لأنه كان من كبراء أهل المدينة وكان سيتوج ملكا عليها قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم شرق عدو الله هذا بريقه وصارت منها المواقف المعروفة، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في التحمل والتصبر حتى حصل منه ما حصل وتوفي وألبسه عليه الصلاة والسلام قميصه. ثم أنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعند ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم. أما قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فهذا تخيير خير بين أن يستغفر أو لا يستغفر. أما قوله تعالى لاحقا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فإنه لم يصلي على أحد من المنافقين بعد ذلك. الباب الذي بعده يتعلق بجيب القميص. والجيب هو هذا مثل ما ذكرنا أكثر مرة ليس هو الجيب هذا الذي نضع فيه الأقلام والأوراق ونحوه، هذا في العرف الدارج. الجيب هو هذا الذي فيه الأزرار، هذا هو الجيب عند العرب. ولهذا قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني أن المرأة ترسل الخمار، معلوم أنه غطاء الرأس، أي أنها ترسل هذا الخمار وتسدله بحيث يغطي الجيب، والجيب هو هذا، وذلك يقتضي غطاء الوجه قطعا لأن الخمار بالإجماع على الرأس والجيب هو هذا، فكيف ترسل الخمار من على رأسها بحيث يغطي جيبها إلا إذا غطى وجهها قبل ذلك. فهذا يدل على أن هذه الآية من دلائل كون الغطاء، كون الحجاب لا بد فيه من غطاء الوجه. يقول رحمه الله باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. هذا الجيب الذي يوضع بحيث يدخل معه الرأس، يطلق الجيب على ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمتصدق برجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد، هاتان الجنتان ضيقتان جدا قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما جمع الثدي وتراقيهما. الترقوة هي هذا العظم الناتئ، هذا هنا الذي يكون بين ثغرة النحر وبين العاتق، هذا العظم الموجود. وللإنسان ترقوتان، ترقوة عن يمينه وترقوة عن يساره، أي أن الجبتين أو الجنتين ضيقتين جدا لأنهما اضطرتا اليدين إلى الثدي وإلى التراقي. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، وإذا انبسطت عنه يكون في هذا شيء من السعة بالنسبة له بعد أن كانت يداه قد اضطرتهما الجبتان. حتى تغشى أنامله، جمع الأنملة وهي أطراف الأصابع، وتعفو أثره، يعني أنها انبسطت وامتدت عليه. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت، يعني البخيل لا يخرج منه الشيء بسهولة، وأخذت كل حلقة بمكانها، نسأل الله العافية والسلامة. يقول أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه عليه الصلاة والسلام، يوسعها، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع، يعني أنه يريد البخيل أن تتوسع هذه الجبة التي عليه، هذه الجبة التي عليه قد اضطرت يديه، يريد أن تتوسع لكنها لا تتوسع لأنه بخيل لا ينفق. هذا كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله يبين ما يجعل الله للمتصدقين من انشراح الصدر كلما تصدقوا، وما جعل الله عز وجل لأهل البخل من ضد ذلك. فالإنسان إذا تصدق انشرح صدره وفرح بنعمة الله تعالى أنه أعانه، والمتصدق في ظل صدقته، وحتى لو وقعت الصدقة في يد من لا يستحقها فإن الأجر يتم. ولهذا أمر الصدقة أمر عظيم ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وأن لا يستصعب إخراج اليسير الذي أعطاه وقد أعطاه الله تعالى الكثير. وتقدم أن الصدقة لا تعني فقط الصدقة بالمال، الصدقة تشمل الصدقة بالطعام، تشمل الصدقة بالملابس، بالأواني، تشمل الصدقة بالنقود، فكل هذه تدخل في حد المال وتدخل في حد الصدقة بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شأمية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه.
فأخرج يديه من تحت
الجبة
كذا. نعم.
فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
نعم. باب هذا.
باب جبة الصوف في الغزو. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
هذان البابان في لبس الجبة. في الباب الأول يقول: باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، فكأنه يشير إلى أن لبس الجبة كان في السفر، وقد يغتفر في السفر من اللباس ما لا يعني، قد يحرص الناس على لباس في السفر من باب وضع السفر ومشقته، بخلاف ما يكونون عليه في حال الحضر. باب من لبس جبة ضيقة الكمين. الجبة تكون على عموم البدن، هذه الجبة التي لبسها عليه الصلاة والسلام قد انطلق لحاجته، يعني يقضي حاجته من البول أو الغائط، ثم أقبل فتلقاه مغيرة رضي الله عنه بماء فتوضأ، وكان عليه الصلاة والسلام جبة شامية، فتوضأ صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب ليغسل يديه، لكن لما كان كم الجبة ضيقين أراد أن يخرجهما لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يخرج يديه من الكمين، فأخرج يده من تحت، عندك هنا من تحت الجبة، وفي النسخة الأخرى من تحت بدنه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من إخراج يديه من نفس الكمين لضيقهما، فأخرجهما من تحت الجبة ومن تحت البدن وغسلهما ومسح برأسه وعلى خفه. فيه جواز لبس اللباس الذي يأتي من بلاد الكفر، لأن الشام ذاك الوقت بلاد كافرة، وهو يقول عليه جبة شامية، يعني أنها صنعت عند الروم وهم كفر، فلا حرج لا إشكال في حل استعمال اللباس الذي يأتي من الكفر. وفيه دلالة أيضا كما قال الشيخ رحمه الله على جواز الاستعانة في الوضوء، لا بأس أن يعينك أحد في وضوءك بأن يصب عليك الماء ونحو ذلك، وفيه أيضا جواز لبس الجبة الضيقة. الباب الذي بعده أن جبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت من صوف. في الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمغيرة: أمعك ماء؟ قال: نعم. فنزل عن راحلته صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى في سواد الليل، فقضى حاجته، ثم جاء فأفرغ عليه الإداوة، غسل صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه، وعليه جبة الصوف. لبس الصوف من حيث هو لا بأس، لكن ما اعتاده الصوفية وأهل الجهالة من أن للبس الصوف مزية وأنه يدل على زهد من لبسه، هذا خطأ لا شك فيه. فالصوف والكتان وغيره من الألبسة المباحة كلها مما يشرع لبسه، ولا يصح أن يقال إن في هذا مزية وإن فيه فضيلة بدون دليل. وما يزعمه الصوفية من أن الصوف له مزية وأنه يدل على الزهد وأن من لم يلبسه ليس من الزهاد، هذا من جهلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف ولبس غير الصوف، ولم يلزم صلى الله عليه وسلم لبس الصوف دائما، وإنما الصوف مما أباحه الله كغيره من الألبسة الأخرى، فيجوز لبسه ولا يقال إنه يحرم، ولا يقال أيضا إن له مزية، وإنما لبسه يكون قد زهد في الدنيا ونحو ذلك من ترهات وخرافات الصوفية، وإنما قال هذا أمر مباح يلبس كما يلبس غيره. ثم ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يديه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه ومسح رأسه، أهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يغسل رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فدل على شرط من شروط المسح على الخفين، وأن من شروط المسح على الخفين أن يكون بعد وضوء، بحيث تكون الرجلان قد غسلتا قبل، ثم لبس الخفان أو الجوربان، فبعد ذلك يمسح عليه. أما أن يلبس قبل أن يكون دون أن يكون قبلهما وضوء، فهذا لا يصلح. في هذه الحالة لا بد من نزع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين، ثم يبدأ المسح لاحقا. نعم، بارك الله فيك. اللهم صل وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 11 شهر جماد الأولى من عام 37 و400 ألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة والأيادي الجميلة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين ذاك محمد رسول الله رب العالمين صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة، يسر لي أن رسمت فيه من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له فجعلهم وزراءه وأصهاره وأنصاره والخلفاء من بعده في أمته، وهم المهاجرون والأنصار الذين نعتهم الله عز وجل في كتابه بأحسن النعت، ووصفهم بأجمل الوصف، وأخبرنا عز وجل في كتابه أنه نعتهم في التوراة والإنجيل بأحسن النعت ووصفهم بأجمل الوصف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأما المهاجرون رضي الله عنهم فإنهم آمنوا بالله وبرسوله وصدقوا الإيمان بالعمل، صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شدة، آثروا الذل في الله عز وجل على العز في غير الله، وآثروا الجوع في الله عز وجل على الشبع في غير الله عادوا في الله عز وجل القريب والبعيد عادوا في الله عز وجل القريب والبعيد، وهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر، وتركوا الأموال والديار، وخرجوا فقراء، كل ذلك محبة منهم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم آثر عندهم من جميع من ذكرناه بإيمان صادق وعقول مؤيدة وأنفس كريمة ورأي سديد وصبر جميل بتوفيق من الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأما الأنصار رضي الله عنهم فهم قوم اختارهم الله عز وجل لنصرة دينه واتباع نبيه، فآمنوا به بمكة وبايعوه وصدقوا في بيعتهم إياه، فأحبوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأرادوا أن يخرجوه معهم إلى المدينة محبة منهم له، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم تركه إلى وقت، ثم خرجوا إلى المدينة فأخبروا إخوانهم بإيمانهم فآمنوا وصدقوا. فلما هاجر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم استبشروا بذلك وسروا بقدومه عليهم، فأكرموه وعظموه وعلموا أنها نعمة من الله عز وجل عليهم. ثم قدم المهاجرون بعدهم ففرحوا بقدومهم فأكرموهم بأحسن الكرامة، ووسعوا لهم الديار، وآثروهم على الأهل والأولاد، وأحبوهم حبا شديدا، وصاروا إخوة في الله عز وجل، وتألفت القلوب بتوفيق من المحبوب بعد أن كانوا أعداء. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم قال عز وجل للجميع: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فأجمعوا جميعا على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المعاونة على نصرته والسمع والطاعة له في العسر واليسر والمنشط والمكره، لا تأخذهم في الله لومة لائم. فنعت الله عز وجل المهاجرين والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل نعت حسن جميل، ووعدهم الجنة خالدين فيها أبدا، وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذا الموضع بعد أن ذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جعل الله تعالى له من الكرامة وجملة من أحواله وأخباره صلى الله عليه وسلم، وختمها بوفاته صلوات الله وسلامه عليه، جعل هذا الموضع من كتابه متعلقا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الحد الدقيق السليم الذي ذكر أهل العلم أنه قول جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين وأهل التحقيق، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، أما من لقيه وهو كافر فليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، أي أنه لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على كفره فإنه لا يكون صحابيا، لأن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام صحبة إيمان، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أفضل الأمة، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه بأحسن الذكر، بل ذكرهم تبارك وتعالى قبل ذلك في الأمم، فذكرهم في التوراة والإنجيل كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه، أي من أصحابه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، هذا المثل الذي ذكر عنهم في التوراة، ثم استأنف وقال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، ثم قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر، فدل على أن من اغتاظ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من الكفار. وما الذي يجعل الإنسان يغيظ؟ يغيظه هؤلاء الرهط الكرام رضي الله عنهم الذين هم بالوصف الذي ذكر رحمه الله تعالى وبينت الرب عز وجل في كتابه. المهاجرون سموا بالمهاجرين لأنهم هجروا ديارهم وأموالهم، كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فإذا أخرج الإنسان من داره صار غريبا التي هي بلده، وأخرج من ماله صار فقيرا، فلهذا قال تعالى للفقراء، وصف الفقر هنا قرن بالهجرة بيانا لفضلهم، لأن فقرهم هذا أتاهم بسبب إيثارهم لدينهم على دنياهم، فلهذا ذكره تعالى وصفا من باب المدح والثناء. وإلا الفقر من حيث هو يوجد عند الكافر وعند الكفار وعند المسلمين، لكن الفقر هنا ممدوح لأنهم إنما افتقروا لأنهم آثروا دينهم على دنياهم، فتركوا أموالهم فصاروا فقراء، وتركوا بلادهم وهي مكة وهاجروا إلى المدينة فصاروا غرباء. ما هدفهم ما مقصدهم؟ نص الله عليه في كتابه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون، أي يطلبون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فبين تعالى أن هؤلاء الأخيار من المهاجرين وهم أفضل الصحابة على الإطلاق، المهاجرون من حيث الجنس أفضل من كل من بعدهم من الأنصار من حيث الجنس، وأفضل من مسلمة الفتح، وقطعا أفضل من بقية الأمة إلى قيام الساعة. قال تعالى أولئك هم الصادقون. هؤلاء الصادقون نصت الآيات على أنهم هم أهل الجنة. قال الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلهذا من قال إن المهاجرين كفار يكفر هو، لأنه كذب الله تعالى في قوله أولئك هم الصادقون، وكذب الله تبارك وتعالى في ما أخبر بسبب بما نص عليه عز وجل في كتابه من سبب خروجهم من بلادهم، وهو أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، زكى الله قلوبهم وسماهم بالصادقين، وهكذا الأنصار ذكرهم الله كما سيأتي بأحسن الذكر. فقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهم أهل المدينة، لأن المهاجرين هاجروا إلى المدينة وصاروا مع إخوتهم من الأنصار. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فأثنى الله حتى على داخلة صدورهم ومقاصدهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي أنهم يقدمون إخوانهم من المهاجرين حتى لو كان بهم حاجة وعندهم مشقة، قدموا المهاجرين على أنفسهم. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فنص تعالى على أن المهاجرين مفلحون، على أن الأنصار مفلحون، فمن قال إن الأنصار كفار فقد كذب الله في قوله إنهم مفلحون. والمفلحون قال الله تعالى فيهم: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإذا قال إنهم ليسوا بمؤمنين وقد قال الله في حزبه ألا إن حزب الله هم المفلحون، قال إنهم كفار ليسوا بمفلحين، فقد كذب الله عز وجل. وهكذا ذكر الله تعالى إيمان المهاجرين والأنصار في قوله: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وهذه في المهاجرين، والذين آووا ونصروا، وهذه في الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا. فنص على أنهم هم المؤمنون حقا، فمن قال إنهم كفار فقد كذب الله فيكفر هو. ولهذا أجمع أهل العلم على أن من كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، بل قال شيخ الإسلام: إن من شك في كفره يكفر هو، لأنه مكذب لصراحة النصوص، النصوص صريحة جلية في أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم المؤمنون حقا، أنهم المفلحون، أنهم الصادقون، سماهم الله تعالى بالمهاجرين، بالأنصار، بيّن تعالى رضاه تعالى عنهم ورضاهم عنه في أكثر من موضع في كتابه، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعدهم تبارك وتعالى بالجنة، فقال في عموم الصحابة ممن كانوا قبل الحديبية، ممن آمن قبل الحديبية وممن آمن بعدها: لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وهي الجنة. فبين تعالى أن الجميع موعودون بالجنة، فمن قال إنهم كفار وإن مصيرهم إلى النار فقد كذب هذه الآيات فيكون هو الكافر. ولهذا من كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم فلا نصيب له في الإسلام بإجماع أهل العلم، لا يشك من علم نصوص القرآن ونصوص السنة وإجماع علماء الإسلام في هذه المسألة أن من كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنه يكون كافرا بالإجماع. وليست هذه المسألة مسألة تردد أو تذبذب، هي من مسائل الممايزة في العقيدة. هذه المسائل الكبار العظام مثل الصحبة النبوية ومثل التوحيد ونبذ الشرك ونحوها، هذه لا يمكن أن يكون فيها مجاملة لأحد، المجاملة في مثل هذه الأمور إهلاك للإسلام ولأهله. فلهذا لا بد من الوضوح وأن يجهر بأن من قال هذه القالة في الصحابة أنه يكفر بإجماع علماء الإسلام. ولهذا من قال من الرافضة إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفار فإنه كافر بالإجماع، ولا يتردد أحد من أهل العلم في كفره. ولكن الروافض يتلونون ويدعي شياطينهم أنهم لا يقولون بهذا وأن هذا قول جهالهم ونحو ذلك، مع أن المنصوص في كتبهم والذي يدرسونه لتلاميذهم هو هذا، فقولهم قول كفري بلا أدنى شك، وهذا أحد الوجوه التي يكفر بها الرافضة. لكن من قال منهم أنا لا أكفر الصحابة وأقول هذا القول باطل والصحابة مؤمنون، نقول نعاملك بالظاهر كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين بحسب الظاهر منهم. فمن قال منهم أنا لا أقول في القرآن المقولة الخبيثة التي تقولها الرافضة، ولا أقول في الصحابة مثل هذه المقولة، ولا أشرك بآل البيت وأعتقد أنهم ينفعون ويضرون، نقول حسب ظاهرك أنت الآن نعاملك على أنك مسلم ونكل أمرك إلى الله. لكن المذهب الرافضي مذهب كفري، المذهب المنصوص المكتوب عندكم كفر بلا أدنى شك في تكفير عموم الصحابة رضي الله عنهم، قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ادعاء أن القرآن محرف، كل هذه أمور كفرية بإجماع أهل العلم وليست قولا لفلان أو فلان. لكن إذا قال أحد أنا لا أقول هذا وأقول هذا قول باطل، يقال تعامل بحسب ظاهرك. أما المقولات هذه وما دون فيها وما كتبه شياطين الروافض في مثل هذه المسائل فلا شك أنها الكفر البواح والذي لا يتردد فيه أهل العلم. سيذكر رحمه الله تعالى جملة من الآيات الدالة على أمر الصحابة رضي الله عنهم وعظم قدرهم عند ربهم تعالى فيما سيسوق من النصوص الآتية. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال قائل: فاذكر لنا من كتاب الله عز وجل ما يدل على ما قلت، قيل له: لا يسعنا أن ننطق بشيء إلا بما وافق الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم، وسأذكر لك من ذلك ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين ويسخن به أعين المنافقين، والله الموفق لما قصدنا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. قال عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله فأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ويتفكرون
في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
الأرض
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى قوله عز وجل: والله عنده حسن الثواب. وقال عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلى الآية. وقال عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا إلى آخر الآية. وقال عز وجل: ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. وقال وبأيمانهم يقولون ربنا
نورهم يسعى عيد الآية من أولها.
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى قوله منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
ساق هذه الآيات رحمه الله تعالى ويضمن آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل ذكرت ما يتعلق بالصحابة من المهاجرين والأنصار ومن عموم الصحابة. الآية الأخيرة فيها وعد إلهي والله تعالى يقول وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيها وعد أن الله تعالى سيمكن لأهل الإيمان فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعدهم بهذه الوعود الآتية لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وعدهم الله بهذه الأمور الثلاثة تبديل الخوف بالأمن والاستخلاف في الأرض وتمكين الدين يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعلى كلام الرافضة هذا الوعد لم يتحقق إلى الآن لأنهم يقولون إن شيئا من هذا ما وقع وإن هذا لن يقع إلا إذا خرج ذاك الخرافة المسمى الذي ينتظرونها في سرداب سامراء وله نحو من 1200 سنة الآن يقول هذا إذا خرج حصل التمكين. أين وعد الله؟ ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قلة كما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره الآية. الإيمان عم الجزيرة العربية ثم دخل المسلمون إلى بلاد الشام فأسقطوا دولة الروم النصرانية ودخلوا بلاد الفرس فأسقطوا دولة الفرس المجوسية وامتد الإسلام في المشارق والمغارب حتى وصل إلى جنوب فرنسا وإلى حدود الصين. ما معنى هذا؟ هذا التمكين الذي أمر الله الذي وعد الله عز وجل به ثم إن الله بدلهم بعد الخوف الذي كانوا فيه والقلة والاستضعاف بدلهم بالأمن فصاروا آمنين وقادوا الدنيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعلى كلام الرافضة شيء من هذا ما حصل وهذا يدل على ما عند الرافضة من العناد ومن مناكفة الأمور ومعاندتها. هذا أمر معروف حتى في التاريخ أناس قلة مستضعفة كانوا في مكة هاجروا إلى المدينة ثم بلغت الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه أن سقطت دولة الروم ودولة الفرس وامتدت الفتوحات بعد ذلك في زمن عثمان واتسعت حتى وصلت إلى إرمينيا ونحوها أقاصي البلاد. ثم يقال ما ممكن للإسلام والإسلام في ذلة منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقول إلا منافق كافر ما يقول هذا الكلام الكلام إنسان مسلم ولا يقول إلا إنسان مكابر معاند. هذا الفتح المبين والدخول من قبل الملايين والأقوام والأجناس والبلدان والقبائل من العجم ومن العرب بأنواعهم كل هذا الذي وقع من الدخول في الإسلام ليس تمكينا وليس استخلافا في الأرض لكن كما قال شيخ الإسلام يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلام في منهاج السنة يقول هذا الكلام يعني كلام الرافضة لا يجري إلا على بهائم ما يجري على عقلاء. العاقل لا يمكن أن يقبل مثل هذه المقولات معاندة ومناكفة ومضادة لنصوص القرآن الصريحة الجلية وللوقائع التاريخية المشاهدة بالعين. فالحاصل أن الصحابة قد أمكنهم الله عز وجل من أعدائهم وأنجزهم وعده كما أخبر تبارك وتعالى وهو الذي لا يخلف وعده. نعم.
قال محمد بن حسين رحمه الله فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به جعلهم الخلفاء من بعد الرسول ومكنهم في البلاد ففتحوا الفتوح وغنموا الأموال وسبوا ذراري الكفار وأسلم على أيديه من الكفار خلق كثير وأعزوا دين الله عز وجل وأذلوا أعداء الله عز وجل وظهر أمر الله ولو كره المشركون وسنوا للمسلمين السنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع الأمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقال: من أحب أبي بكر، من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب علي ابن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولكل واحد منهم من الفضائل ما لا يحصى كثرة، نفعنا الله بحبهم، إنه سميع قريب. وأنا أذكر إن شاء الله بعد هذا ما فضلهم به النبي صلى الله عليه وسلم.
أجزل الله له نثوبها، توسع جدا، ومن أكثر من توسع فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم من جهة المهاجرين والأنصار وأفرادهم أيضا من جهة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع، وهكذا سيذكر ما يتعلق بغيرهم وما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأخذ في هذا آثارا وحديثة كثيرة جدا. فالكتاب من أنفع الكتب الحقيقة، من أنفع الكتب، ومن أجمل ما أشار إليه أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما استخلف لم يغير شيئا مما كان عليه الحال زمن أبي بكر وعمر وعثمان، وهو رجل لا تأخذهم في الله لومة لائم. فلو كان يعتقد أن من قبله من الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم قد غيروا الدين كما تقول الرافضة لما أقر هذا، بل أقر رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا وعن سائر الصحابة ما كانوا عليه، لأنهم كانوا على الهدى وعلى الدين القويم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونفعنا بحبهم رضي الله عنهم. بارك الله فيك.
سم صحيح. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في قصة الحديبية. قال نافع: كانت سنة 60 في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. وقد قال أبو الأسود عن عروة إنها كانت في ذي القعدة على الصواب. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منها عمرة الحديبية، وكان معه 1500، هكذا في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه، وعنه فيهما كانوا 1400. وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: كنا 1300. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 15 مئة. قال: قلت فإن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا 14 مئة. قال: يرحمه الله، أوهم، هو حدثني أنهم كانوا 15 مئة. قلت: وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 7. فقيل له: كم كنتم؟ قال: 1400 بخيلنا ورجلنا، يعني فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، ومعقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في أصح الروايتين. وقول المسيب بن حزن قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400. وغلط غلطا بينا من قال: كانوا 700، وعذره أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن 7 وعن 10. وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه العمرة عن 7، فلو كانت 70 عن جميعهم لكانوا 490 رجلا، وقد قال في تمام الحديث بعينه إنهم كانوا 1400.
هذه الغزوة يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها مفصلا، ويؤكد رحمه الله على أنها كانت في سنة 6، وبعدها حصل وفيها حصل الصلح، ولم يتمكنوا من العمرة، ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ويتحللوا، ثم اعتمروا من العام القادم عام 7. ثم نقضت قريش في العام 8، فجاء الله تعالى بالفتح، فتح مكة في عام 8. أشهر سنوات الغزوات في بدر السنة الثانية، أحد في السنة الثالثة، خندق في السنة الرابعة أو قيل الخامسة، ثم السادسة هذه حصل فيها صلح الحديبية. في صلح الحديبية تم الصلح على أن يرجعوا كما سيأتي إن شاء الله ولا يعتمروا، ثم اعتمروا عمرة القضاء من العام القادم عام 6. ولما نقضت قريش ثم اعتمروا عام 7، الحديبية عام 6، ولما نقضت قريش عام 8 أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا، وفتحت مكة في عام 8. فمثل هذه الأحداث ينبغي على طالب العلم أن يحرص على ضبطها ومعرفة السنين فيها، لأنها ترتب أهم المغازي، لا سيما أشهر المغازي وأهم المغازي، فإن أمرها مهم حتى يتدرج به، إلى أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام 9 أمر أبا بكر فحج بالناس، ثم في العام 10 حج هو صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع، ثم مكث عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في العام 11 محرم وصفر وربيع الأول عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم 12 منه فارق الحياة صلوات الله وسلامه عليه ولقي ربه. نعم. هل عدد أهل الحديبية، كم عدد أهل الحديبية في هذه الروايات؟ بعضهم يقول إنهم 1400، وبعضهم يقول إنهم 1500، والعادة أن العرب لا تدقق كثيرا في العدد، فقد يكونون بين 1400 إلى 1500، بمعنى أنهم لو زادوا على 1400 بعدد، فبعض الأحيان يحذف الكسر فيقولون 1400، ولو كان فوق 1400 مثلا 50 أو أقل أو أكثر، وفي بعض الأحيان يجبرون الكسر، فإذا كان العدد مثلا 1450 أو 30 أو 70 جبروا الكسر فقالوا اختصارا 1500، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنهم كانوا في حدود هذه الأعداد بين 1400 و 1500. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى فصل: فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعا.
الأحابيش القوم الذين اجتمعوا، التحبش يراد به التجمع، يعني اجتمعت عدة قبائل تريد منع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه. وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا موتورين ومحروبين، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جينا معتمرين ولم نجي لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترات الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها منها بركت به راحلة
التي
يهبط عليهم منها، أحسن، التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، فألحت، فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت به. فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية، ثم على ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليبعثه إليهم، فقال يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأرسله إلى قريش، وقال أخبرهم أنا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مطهر دينه بمكة، مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان رضي الله تعالى عنه فمر على قريش ببلدح، فقالوا أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، وأخبركم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا. فقالوا قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فقالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال ذاك ظني به، ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، وثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة، فبايعوه ألا يفروا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان، فقال له المسلمون اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية، ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس. وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم.
هذه الغزوة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة لما تجمع هؤلاء ما يصنع بهم، هل يميل على ذرار هؤلاء الذين أعانوهم أو يأم البيت؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: لم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يذهبوا بأن يكونوا في بعض الطريق، لأن خالد بن الوليد، وكان ذاك على شركه لم يسلم بعد، في خيل لقريش طليعة، فأخذوا ذات اليمين، فما شعر بهم خالد ما شعر خالد إلا بالقترة وغبرت الجيش، فذهب يركض ينذر قريشا. لما جاءت بإذن الله عز وجل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثنية التي يهبط على القوم منها بركة، فالصحابة صاروا يزجرونها يريدونها أن تقوم، وقالوا خلأت القصوى، يعني أنها بركت وحرنت. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قد قدر ذلك، وأن الذي حبسه هو حابس الفيل الذي امتنع من الذهاب مع الأحباش إلى الكعبة لما كانوا يريدون هدمها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. من الآيات العظام التي وقعت في هذه الحادثة أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزحوا الماء القليل الذي كان في تلك البئر شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم العطش، فأعطاهم عليه الصلاة والسلام سهم من كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه، فجاش الماء بإذن الله عز وجل وصدروا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل لهم أحدا ليخبرهم أنه ما أتى لقتال قريش، وإنما أتى أولا يدعوهم إلى الإسلام، والأمر الآخر يريد العمرة. طلب من عمر رضي الله عنه أن يذهب، فأخبره عمر أنه ليس له من العشيرة التي تحميه مثل مال عثمان، لأن عثمان كانت عشيرته كثيرة جدا في مكة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، فرآه ابن عمه فرحب به وأمره وركبه على فرسه وأجاره، وطلب منه أن يطوف بالبيت، فقال: ما أطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى لقتال أحد. حصل أن رمى رجل من الفريقين الآخر وصارت معركة، لكن لم تكن معركة كبيرة، وترموا بالنبل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة. لما تمت البيعة قال الصحابة رضي الله عنه ورجع عثمان: اشتفيت أبا عبد الله من الطواف بالبيت. فقال: بئس ما ظننت، والذي نفسي بيده لو مكثت سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت حتى يطوف. والبقية نكملها إن شاء الله عز وجل، لكن نجيب على بعض الأسئلة. في أحد الأخوة يقول: نص الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد صلاته على الميت، فكيف يحمل على أنه توديع؟ ألا يمكن حمله على النسخ وأن آخر الأمرين مشروعية الصلاة على الشهيد؟ المعروف المستقر أن الشهيد الذي يقتل في قتال الكفار لا يصلى عليه. وأما حديث صلاته عليه الصلاة والسلام على قتل أحد بعد سنين من قتلهم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فقيل إن ذلك يدل على النسخ وأن الشهيد يصلى عليه، وهو قول لبعض أهل العلم. لكن يرجح كثيرون أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، لأنه عليه الصلاة والسلام أتاهم في آخر حياته وصلى، أي دعا، لأن الصلاة لغة تعني الدعاء. يقول: عندما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، هل يجوز أو يستحب الدعاء به قبل السلام مرة وبعده مرة، أو قبل السلام في صلاة وبعده في صلاة أخرى ليصيب السنة؟ المعروف أن هذا الدعاء اختلف أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقوله دبر الصلاة يحتمل أن يكون في آخرها، يعني قبل أن يسلم. ورجح هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: لأن دبر الشيء منه، يقول، فيكون في آخر في آخر التحيات التشهد الثاني يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن دبر الشيء منه. يأتي ذكر دبر الصلاة في بعض الأحاديث ويراد به ما بعد الصلاة، مثل قولك بعد أن تسلم وتستغفر: اللهم أنت السلام منك السلام، تقول في دبر كل صلاة: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتختم ختام المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له كما هو معلوم. هذا لا شك أنه دبر الصلاة أي بعد الصلاة. فلهذا من أهل العلم يقول إن المراد بحديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر الصلاة أي بعد أن تسلم. فإذا سلمت وقلت اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. لكن الظاهر والله أعلم هو الذي يرجحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه يقال في آخر التحيات، في آخر التحيات أنت تدعو اللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، ويكون من ضمن ما تدعو به أن تدعو في آخر الصلاة. هذا الأظهر والله أعلم. ولو دعا به أحد بعد الصلاة مرجحا أن المراد به آخر الصلاة يعني بعد الفراغ منها، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.